الحمد لله على جزيل إفضاله وتوالي طوله سبحانه وتعالى وإنعامه. له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. أرسل إلينا البشير النذير والسراج المنير عبده المصطفى سيدنا محمد، فأنعمنا بعطايا ما لها حد ومنن ليس لها من عد، ذلك فضل الواحد الأحد الفرد الصمد، ولقد خصنا من بين الأمم بسيدنا محمد، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار واجعلنا منهم. ولقد جمعنا الله وإياكم فاستمعنا إلى شمائل المصطفى، وذكرنا الرحمن ودعوناه وسبحناه وحمدناه وهللناه وكبرناه جل جلاله، وصلينا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعنا من كلام أهل العلم ما يدعونا إلى سلوك السبيل حتى نتهيأ للشرب من السلسبيل، فإن السالكين على السبيل الأقوم يذيقهم الله تبارك وتعالى من سلسبيل المعرفة والعلم والجود والكرم ما لا يعبر عنه بفهم ولا بقلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلى تلكم الأذواق والعلوم أشار الإمام عبد الرحمن بالفقيه بقوله: ومن يكن بكل علم عالم ولم يذقها فهو ساه نائم، فخف عليه ما يخاف الهايم عند كفاح الموت والأهوال، ونيلها من منح فيض وهبي أو فتح باب بعد جد كسبي، لا من روايات الورى والكتب ولا بقيل علمها والقالي، طوبى لمن طاب لها استعداده وانحل من رق السوى قياده، فجل من عين الحجى أو حل في عين الحجى رشاده، فذاق منها بلة ببالي فبلة من كاسها المختوم، تملى رياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الوهوم وتطلق العقل عن العقال. اللهم ارزقنا نصيبا من هذه العلوم النافعات والمواهب الربانيات التي تهبها من سبقت لهم منك العناية يا رب العنايات، يا مجيب الدعوات، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. استمعنا إلى ما يحدونا للاقتداء بنبي الهدى، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع، صلى عليه الله ما تشعشع فجر وما سالت عيون الأشعاب، ثبتنا اللهم على قدمه وسر بنا في سبيله برحمتك يا أرحم الراحمين. قال جل جلاله: وإن تطيعوه تهتدوا. والهداية غاية ما يتحصل عليه العبد من ربه، لها بداية وليس لها من نهاية، ولا يزال صاحب الهداية مترقٍ في معانيها، فأولها مبسوط للمكلفين بإرسال الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهي هداية الدلالة والبيان والإيضاح والإرشاد، بسطها الله تبارك وتعالى للمكلفين كلهم، ومن لم تبلغه تلك الدعوة والبيان فليس بمكلف، فبسط الله هذا البساط وهي الهداية الأولى، ولكن بعد هذه الهداية هداية التوفيق، وهداية التوفيق بإقدار العبد وخلق الأعمال الصالحة له والانتهاج في المنهج الذي يرضاه الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وهذه هداية واسعة وتوفيق ما له حد ولا طرف، والناس فيه على درجات. ثم بعد ذلك تأتي هداية الكشف للحجب والمعرفة الخاصة بالرب، الهداية المشار إليها بقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جل جلاله وتعالى في علاه. وكل هذه الهدايات تجمع لنا بطاعتنا لمحمد بن عبد الله. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فمفتاح كل هذه الهداية طاعة هذا المصطفى والإيمان بما جاء به عن ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكل القلوب المتأبية عن هذا الإيمان كائنة ما كانت ظاهرة بأي مظهر في هذا الوجود فهي بتأبيها في شقاق. فما الذي يحصل من حالهم؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا تتعلق بالشقاق ولا بأهل الشقاق ولا بالنفاق ولا بسوء الأخلاق. وإذ قد عثرت على الكنز الأعظم بالاتصال بالنبي الأكرم فقد حز الهداية وحز الغاية من الفضل الرباني، فعض عليه بالنواجذ كما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا ازدحمت على أفكاركم وعقولكم تداعيات ودواعي التبعية لذا أو لذا أو لذا أو لذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا ميزان لتأخذوا رضاكم في من تقتدون به، في من تهتدون بهديه، في من تتبعونه. فإن كثيرا من الناس في مختلف الأوقات ينازعونكم لتتبعونهم في الفكر أو لتتبعونهم في الخلق أو السلوك. وصاحب الرسالة في بلاغه وأدائه يبين لنا بمن نقتدي وبهدي من نهتدي. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، تلك المحدثات التي يفخر بعض الناس بالانتماء إليها ويفخر بعض الناس بالدخول في الانصياع لها، إلى من ما تظهر في مثل عصرنا من مصطلحات الحداثيين، وقد كانوا يسمون بشيء من مثل هذه الأسماء ولطفوا الكلمة التي اصطلح عليها في بعض المجتمعات وجاءوا بها باسم العلمانية إلى بلاد المسلمين، إلى غير ذلك من عجائب وغرائب المستحدثات في استبدال التبعية واستبدال القدوة المرضية من قبل رب الأرض والسماء على لسان نبيه المصطفى الأسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي سنتهم البكاء من خشية الله، وفي سنتهم حسن المراقبة لصوادر أقوالهم وصوادر نظراتهم وأفعالهم. يلبس أحدهم الثوب فيقول: أنكرت قلبي، فينزعه عنه. في سننهم وهديهم ورع حاجز يراقبون به شؤونهم مع الله تبارك وتعالى، وأدب قلبي كما سمعتم في كلام الشيخ محمد عبد اليماني رفت نظرنا إلى الآداب، وهي شأن عظيم من الشؤون الموروثة عن من قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ظفرت الأمة المحمدية بنصيب منها، وتسلسل في مثل هذه الأسر في أرض الحرمين الشريفين معان من هذه الآداب، ولم تزل تبرز سواء في أعيان منهم أو علماء أو صلحاء أو في أبناء يتربون على ما يتلقون من الأدب في تلك الأسر وتلكم الآداب، كما سمعنا في كلامه يقول لو عقلها المسلمون لعقدوا لها الدروس ولدر أنزلوها إلى المدارس، ولكن هذا ما يشتكى منه أن القلوب ما عظمت مولاها بما ينبغي وكما يليق، ولا أنزلت عبده محمدا منزلته السامية التي طلبها الله تبارك وتعالى منا، في مثل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وفي مثل قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله جل جلاله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ما أنزلنا نبي الله هذه المنزلة في منحى تفكيرنا وانطلاقنا في حركة الحياة، ولأجل ذلك صرنا ندرس في مدارسنا الخاصة والعامة نتائج أفكار جربت من قبل قوم في ذي البلاد أو تلك البلاد، وأهملنا تدريس أنوار نزلت في الوحي وأنوار حملها القدوة العظمى تحتاج إلى بسط. وعجبت كلما لفت النظر إلى شيء مما يستحدث الآن من العلوم التي يرون لها مجالا وسط الحياة في ترتيب بعض الشؤون أو إقامتها على حال حسن، وجدنا أصولها بأكبر مما وصلوا إليه وأعمق مما انتهوا إليه في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به عن الله. كم أخذت أمثال هذه العلوم، هدى لي واحد قبل أكثر من 20 سنة كتاب لبعض أهل الغرب من أمريكا يقول كيف تكسب الأصدقاء لربما ينفعكم في مجال دعوتكم، فقرأت الكتاب كلما قرأت منه باب تعجبت وضحكت أنه يتوصل إلى جزئية من معاني في السنة عندنا يبني عليها شؤون حياته المادية، يبني عليها شؤون تعاملاته التجارية بقصد دنيوي مادي بحت، ولو أدرى بما عندنا وجد الأمر أعمق، ووجدت ما كان من خير أو كان من صلاح فيما بسطه في أبواب الكتاب وصوله واضح أمامي في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي سنته، وما كان فيه من شذوذ أو غلط ما وجود له في السنة عندنا ولا وجود له في هذا الوحي المنزل. ثم جاءت حدثت أمثال علوم الإدارة اليوم وعقدت لها الدورات وصارت بالمبالغ الباهظات الغاليات، ولو تأملنا غاية ما توصلوا إليه لوجدناها مجرد تجارب يقيمونها في ربط الأمور وتنظيمها أسسها في سنة محمد، أسسها في هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لكننا ما أخذنا تعظيم هذه السنة وإنزالها في واقعنا على ما ينبغي، وهل خلقنا مستتبعين لمن لا خلاق لهم عند الله؟ أين عزتنا بالله أيها المؤمنون به؟ وأين عزتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ظلمنا أنفسنا وظلمنا أهل الشرق والغرب إذ حجبناهم عن بضاعة أسماء وعن حقائق في إصلاح الحياتين هم محتاجون إليها كما نحن محتاجون إليها، ولكن لما كانت منزلة الحق عظيمة عند الرعيل الأول ومنزلة محمد بعد منزلة الحق سبحانه وتعالى في قلوبهم قبل كل أحد من الكائنات، أروا المتأبين بل المقاتلين والمحاربين ممن عاداهم أروهم كيف هذه العظمة، وأروهم كيف هذا الجمال، فانقادوا انقيادا وتبعوا بعد ذلك اتباعا، وتهاوت عروش الظلم والطغيان والبغي والعدوان على أيدي قلوب امتلأت بالإيمان والإيقان والإخلاص للرحمن والصدق في السر والإعلان. انتخبهم الله لنشري مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، جعلنا الله من القائمين بحق هذا المبدأ والآخذين به على وجهه. ووجهه ذلك العظيم الذي سمعنا الإشارة فيه في كلام العلماء، سمعنا الإشارة فيه في معاني ذلك الاتصال والأخذ، في معاني المجالسة كما سمعنا في كلام السيد علوي أطال الله أعمارهم في عافية. إذا وجدنا ذلك في مثل حجة الوداع وما سمعنا عما جاء به من أسس التيسير المنضبط، التيسير الملتزم، التيسير المرتبط بالأصول، التيسير الذي بعث به عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، بواسطته برزت لنا الاجتهادات الصحيحة القوية العظيمة. فوجدنا إماما من أئمة الدين من القرون الأولى قبل الزحمات التي أشار إليها الدكتور محمد عبده، وقبل مجيء مثل هذا الوقت وكثرة العدد في الأمة وتيسير المواصلات لهم من القرون الأولى. هذا يقول أن المبيت بمزدلفة سنة، ويقول الثاني واجب، ويقول أهل الوجوب في الواجب قدر ما تحط الرحال وقدر ما ينزل ثم يرتحل، ويقول الآخر ممن قال هذا مثل الإمام مالك، والآخر مثل الإمام الشافعي يقول الواجب ولو لحظة تمر بمزدلفة بعد الليل. فالذين قالوا بالوجوب وفي مذهب الواحد منهم كالإمام الشافعي قولان، حمل الشافعية وأتباعه على هذين القولين، وذا قول الإمام مالك، فحملت الأمة ولو جاء أهل الأرض كلهم للحج لوجدوا في البساط الذي توصل إليه المجتهدون الأوائل ما ييسر الأمر لهم وما يمشون فيه على هدى من ربهم. لكن يأخذ الناس إما عصبية، وإما يأخذ الناس شيء من الهوى، وإما يأخذ الناس جهل بحقيقة هذا المنهاج. بشان من شؤون التيسير كان امتد إلى أن كان سببا لانتشار هذا النور في الكثير، وبعد صبره عليه الصلاة والسلام سنين طويلة بمكة المكرمة، وفي خلال كل تلك السنين أي موقف له إلا وهو جمال وكمال، أي موقف له مع الذين أرادوا تحديه وانتهاك حرمة الحرية الشخصية كما يقولون، في منعه من أن يصلي لربه عند الكعبة المشرفة. ولا نراك تعفر وجهك عند آلهتنا لربك هذا، إن جيت إلى هنا لأضربنك ولأعملن بك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فما رأينا في موقفه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا صبر، وإلا خضوع، وإلا إبراز لحقيقة المبدأ الذي حمله عن الرب، أنه ليس مثله مثل فكر أرضي بشري ناتج عن عقل وعن تروي بالنظر الآدمي. المسألة أكبر من ذلك، ليست المسألة مسألة طلب ظهور ولا بسط سلطة ولا رئاسة على رقاب الناس، ولو كان الأمر كذلك لاحتاج إلى أن يتعامل بأساليب غير ما تعامل به، لكن ليس له التفات إلى ذلك، بل قد وضع المال بين يديه والسلطة بين يديه، عرضوا أن يؤمروه عليهم حتى يكون رئيسا، أو أن يجمعوا له من أموالهم ما يكون به أغناهم ويكف عن بعض كلامه. قال لا، لا المال مرادي ولا السلطة مرامي، وإنما أنا عبد إله خلقني وخلقكم، مهمتي إيصال النور إلى قلوبكم إن استجبتم. ولا زلت على هذا الحال، لا أقبل المساومة. لو وضعوا الشمس يا عمي في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. في الأدب المشار إليه قال لم يقل حتى أظهره أو حتى أنصره أو حتى أحققه، قال حتى يظهره الله. ألا تنظر إلى هذا الأدب؟ كثير من الناس يظن أن الدعوة إلى الله تعالى والقيام بالنصرة هو بينصر وهو بيعمل. رويدك رويدك، صاحب الرسالة نسب الأمر إلى محله وإلى أهله، ومن أنت؟ والحتى يظهره الله جل جلاله. وأما سنطلع وننزل ونطلع ونخفض ونقرب ونبعد، ما هذا منطق أهل الرسالة؟ ما هذا منطق الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى؟ منطقهم في الأدب أن يمر أبو بكر الصديق أول أيام خلافته عليه رضوان الله فيسمع بنتا تقول لأهلها في البيت، وكان عودهم أن يحلب لهم المنايح، لأن بعض الأسر عندهم المنايح أي عندهم النوق التي فيها اللبن ولا يحسنون حلبها، فكان يقول لأهل الحي أنا أحلب لكم منايحكم فيحلبها. فلما تولى الخلافة مر فسمع بنتا تقول لأسرتها لقد شغل أبو بكر اليوم بأمر عظيم، فمن يحلب لنا منايحنا؟ فلما وقع في صوتها في أذنه وقف، قال يا أهل هذا البيت إني لأرجو أن لا يقطعني هذا الأمر الذي دخلت فيه عن خير قلت عليه، أنا أحلب لكم منائحكم أنا أحلب لكم منائحكم. فكان أيام خلافته وهو الحلاب لأهل حيه منائحهم عليه رضوان الله، لأنه تأدب بمحمد، عرف أن الأمر لا رئاسة ولا سلطة، عرف أن الأمر لا سمعة ولا رياء، عرف أن الأمر أن يكون العبد واحد لواحد، عرف أن الأمر أن يتحقق بعبودية لربوبية فتتولاه الربوبية فتهبه خير الدنيا والآخرة وتصرف عنه شر الدنيا والآخرة، موقنا أن ليس في يد غير هذا الرب جلبا لخير الدنيا والآخرة ولا دفعا لشر الدنيا والآخرة. تعلم ذلك وشرب هذا الكاس من يد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كان بعد صبر النبي في مكة ثم في المدينة وتلك الغزوات، فماذا كان منه فيها؟ نراه استخدم خيرة أصحابه ليقوموا بالواجب الإنساني أمام جثث المشركين الحربيين المقاتلين المعتدين الطاغين الباغين المعاندين. 70 جثة رميت في بدر من المشركين، 70 في الأسر، فماذا عمل صاحب الرسالة مع الأسرى ومع الجثث الموجودة؟ أي حقوق للإنسان يتحدث عنها؟ تحدثوا عن محمد، هو معلم الحقوق، هو الراقي في معاني ما يطرح على البشر من مسلك وأدب. استخدم قوته الكريمة على من؟ جثث قوم قاتلوه وحاربوه وآذوه واعتدوا عليه وسبوه وشتموه. احملوا هذه الجثث فادفنوها، لا تتركوها للسباع، لا تتركوها للطيور، وتعالوا يا خيرة الأصحاب قوموا خدموا هذه الجثث، خدموا حتى جثث أبا جهل ما تركها للسباع، ولا قال قطعوها قطعة قطعة، ولا قال انصبوه فوق خشبة يتجوفه الناس ويعلم العرب بنا وتعلم قريش أننا انتصرنا وقمنا. حملوه، ولما حملوها بقي أثر الرثاء في قلبه للحال اللي وصلوا إليه، فوقف على الشفير يقول يا أبا جهل بن هشام يا عقبة يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، أي كنت حريصا أن لا تصلوا هذا المصير السيء فتفلتتم عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد مرور هذه السنين كلها لم يزل على نفس القدم في غرس هذه المعاني في صلح الحديبية. يأتي سهيل بن عمرو من جانب المشركين قبل إسلامه ليكون صاحب المكاتبة بينه وبين رسول الله، اكتب باسم، كتب، قال النبي لسيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك ما أعرف من الرحمن الرحيم، نحن نعتاد نكتب باسمك اللهم، امحها اكتب باسمك اللهم، عصبية وعنجهية و... قال النبي سيدنا علي امحها، ما وقف عند كلمة، كلمة حق كلمة، ولكن ما وقف لتحول هذا النقاش في كلمة جانبية عن مهمة الصلح التي كان يصبو إلى ما وراءها من هداية العباد ونشر النور بينهم. قال كتب باسمك اللهم، أما بعد فهذا ما صالح عليه محمد رسول الله، كتب. قال سهيل محمد رسول الله، لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك ولا صددتك عن البيت، أبعد هذا، أكتب محمد بن عبد الله. قال أمحاها يا علي، قال لا أمحاك، قال إني رسول الله وإن كذبوني أرني موضعه، أرى موضعها، حمل بيده بإصبعه الشريف في الماء ومسحها، قال أكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عمر في موقف لما رأى كلام سهيل قال يا رسول الله لو أذنت لي أقطع لسانه هذا، فما عاد يقوم عليك موقف خطيب عليك أبدا بعد هذا اليوم. التفت النبي قال لعله يقف موقفا تحمده عليه يا عمر. إيش العقلية هذا؟ إيش القلب هذا؟ إيش الإنسانية هذا؟ إيش الصفاء هذا؟ إيش السمو هذا؟ إيش الرفعة هذا؟ من أين نأخذ علومنا؟ من أين نأخذ دروسنا؟ التفتت عيوننا إلى غيره، أين وضعنا محمد؟ أين أنزلنا محمد؟ يا أتباعه إن رفعتموه رفعكم ربه، إن عظمتموه عظمكم ربه، وقذف عظمتكم في أهل الشرق والغرب، لكن قوم يستحيون حتى من ذكر اسمه أحيانا من الانتماء إليه في بعض المواقف، ويريدون أن تسخر لهم الشرق والغرب، ذلوا أنفسهم فذلوا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. انتهى الموقف، مضوا بعد صلح الحديبة، جاء حجة الوداع، قالوا في سنتين الصلح دخل إلى الإسلام عدد من الناس من القبائل من المدن من القرى من البوادي أضعاف العدد الذي أسلموا من أول الدعوة إلى وقت الصلح في خلال سنتين. هذا الذي كان يحبه، هذا الذي كان يصبو إليه صلى الله عليه وسلم ويريده لأمته. جاءت السنة الثامنة فتح مكة، جاءت السنة التاسعة أرسل أبا بكر يحج بالناس، وأرسل علي بن أبي طالب يبلغ الناس ويقرأ عليهم سورة براءة. جاء في حجة الوداع سيدنا أبو بكر في أحد مواقفه ومشاهده رأى سهيل بن عمرو وقت الحلق اللي سمعتم الكلام عنه من الشيخ محمد عبده، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأحاط به الناس، أنصار ومهاجرين ومن الذي أسلموا قريب عدد كبير التفوا حول مكان الحلاقة. ليش؟ يرقبون الشعر، والنبي رآهم، فلما حلق جانب رأسه الأيمن قال أعطيني وزعه فيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يعلمنا التوحيد غيره؟ من يعلمنا صحة العقيدة غيره؟ من يعلمنا الإيمان غيره؟ والله إن في التبرك بآثار المحبوبين كمال التوحيد، كمال الإيمان بالله الذي تركنا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما وزعوا شعر وقعت عين سيدنا أبو بكر على سهيل بن عمرو وهو ينازع على شعرة من شعرات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرآه أمسك بشعرة فقبلها ووضعها على عينيه فبكى سيدنا أبو بكر، قال ذكرت هذا في صلح الحديبية، أبى أن يكتب محمد رسول الله، أبا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم واليوم يدافع ليحسن شعره ويضع شعرة المصطفى على فمه ويضعها في على عينيه تبركا وتعظيما. يقول أما إنا لو قتلناه ذاك اليوم لدخل النار، لكن محمد أخلاقه هدته إلى هذا الطريق، أوصلته إلى خير فريق، رآه ينازع على الشعرة هذه ويدافع من أجل يحصلها. يقول الصحابة فمنا من تصيبه شعره ومنا من تصيبه شعرتان، يأخذون من شعره عليه الصلاة والسلام. حتى احتفظ سيدنا خالد بن وليد بن الوليد بالشعرة في قلنسوده، فكان يقول ما حضرت بها غزوة إلا ونصرت بها، ولقد وقع في بعض غزواته أنه سقطت عليه الأمامة والقلنسوة، فخرج من على فرسه ودخل بين صفوف المقاتلين المشركين حتى احتملها من الأرض وردها. فلما عاد رقبه بعض الصحابة قال يا خالد كنت تهلك نفسك، تدخل هكذا بين الناس بين رجلهم متعة؟ قال أما تدري ما في هذا القلنسوة؟ إن فيها شعرة لرسول الله، لا أدعها تحت أرجل المشركين، والله لو لم أصل إليها إلا أن أقطع قطعة قطعة لوصلت إليها. ما كانت مجرد شعرة وبس، كان لها محل في قلبي خالد. هي هذا هو سبب إفاضة الحق المدد عليه وامداده من الله بالنصرة. ما كان متمكن في قلبه من تعظيم محمد وتعظيم هذه شعرها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. على هذه الآداب مضوا سيدنا عثمان بن عفان يوصي أن توضع هذه الأظافر تحت لسانه في فمه عند الموت، بعد موته يدفن فيها. ما هذا؟ قال أظافر من أظافر رسول الله، ولا إيش في لسانه؟ قال رجاء التثبيت وثبت إذا أظافر الحبيب هنا، إذا أظافر سرته ودنته تدلت، هذه أظافر جاوزت سدرة المنتهى، هذه أظافر المحبوب، هذه أظافر المخطوب، هذه أظافر المجتبى من بين البرية صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا كان الشان، وعرفنا سر ما تركنا عليه من تلك السعة ومن ذلك اليسر ومن ذلك الأدب ومن ذلك التعلق القلبي. والأمة في حاجة إلى أن تدرس هذه السيرة وتدرس هذه الأخبار وتقيمها في حياتها لتقابل بها أهل الشرق وأهل الغرب. ولن يجد نظام على ظهر الأرض أجمل ولا أكمل من هذا المسار ومن هذا الهدي ومن هذا الطريق الذي جاء به. فكيف وقد قال الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. ما هذه العظمة؟ وآية حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه، ومن يعصه يعصي الإله ويمقتي، ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية. فانتهضوا في مثل ذا المجمع المبارك معكم كما سمعتم من علمائنا من الصفوة أرباب النور وأرباب السر وأرباب الخير. جاء لنا الله سبحانه وتعالى بمنصب الشيخ أبي بكر بن سالم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وحضر معنا ذا المحاضر في هذا الموسم الكريم، ومعنا هذا الحبيب عبد الرحمن من شيابتنا، ومعنا من على اليمين ومن على الشمال 4 5 6 7 8 هؤلاء الذي أظهرهم الله لكم، وفي الجمع من ستره الله سبحانه وتعالى، وكلهم سبب استمطار للرحمة وللعناية والهداية. خذوا نصيبكم من مثل ذا المجلس تخرجون وأنتم على نور من ربكم فيما تقضون فيه ليالي العشر وأيام العشر. هذه ليالي الاستغفار بالسحر فلا تنسى نفسك، هذه ليالي الاستغفار قبل غروب الشمس لا تنسى نفسك. آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اقرأها كل ليلة وتفكر فيها، وفكر في عمرك هل جلست مقدار نصف ساعة تفكر في هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وصاحب الرسالة يقول لما دخل على السيدة عائشة رجل بعض الصحابة وقالوا حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي، وهم قد عايشوه وصاحبوه لكن القلوب مولعة بأخبار هذا الإنسان بأخبار هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصبرون عن استطلاع أخباره وشؤونه والاستزادة من ذلك طول أعمارهم. الله يحيي هذا النور فينا، دخلوا إلى السيدة عائشة قالوا أنت عنده في البيت وجالسي أكثر منا، حدثينا بأعجب ما رأيتي من أحوال النبي. بكت قالت بما أحدثكم، كان كل حاله عجبا، كما رأته في الليل والنهار وفي المعاملة مع الصغير والكبير كمال. قالت ثم حدثتهم وقالت كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي ربه. ولقد ورد علي في ساعة متأخرة من الليل ليلة فعمد إلى قربة فيها ما فتوضأ ثم انتصب فلم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قالت ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فرأى أثر البكاء عليه، قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وقرأ عليه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا، وهل هو إلا هو صلى الله عليه وسلم، نعم المنادي، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة. الله لا يخزي منا صغير ولا كبير، لا يسود لنا وجه في القيامة، لا يعطى أحد منا كتابه بشماله في القيامة، لا يسقط أحد منا في النار يوم القيامة، لا تظهر فضائح أحد منا يوم القيامة، لا ترجح كفة سيئات أحد منا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. أنت يمكن عاد ما مرت بك ربع ساعة تفكر فيها، ما حبست نفسك ربع ساعة، يمكن حتى 10 دقائق، ما قد حصل منك في ماضي عمرك أنك تنحبش في فكرك في هذه المعاني، وهي بديعة وهي وسيعة وهي رفيعة ترفعك لو فكرت فيها. خذ لك في ليالي العشر ربع ساعة نصف ساعة تكرر النظر في معاني هذه الآيات، واغنم وقتك واغنم الأيام، إن صمت وإن قمت وإن ذكرت ربك جل جلاله وإن وفقت للحج وحججت أو ذهبت لزيارة من علمنا الحج والعمرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو تفقدت أرحامك أو قمت بواجب مع جيرانك أو انتبهت من أحد من أقاربك فواسيته من هنا أو من هناك، فكلها شؤون تقربك إلى الرب وشؤون تجمعك على المنهج الذي جاء به صاحب الأدب صلى الله عليه وآله وسلم. الله يبارك لنا في الجمع، ويبارك لنا في الاستماع، يبارك لنا في الانتفاع، ينفعنا بما سمعنا، ينفعنا بما تكلمنا، ينفعنا بما دعونا، ينفعنا بما اجتمعنا. يا من شرعت لنا الاجتماع على ذكرك والتذكير بك على لسان نبيك، ها نحن اجتمعنا بعد 1400 سنة ودعوته قائمة فينا وأثره قائم فينا. صلي عليه واقبل جمعنا به واجمعنا به، وسر بنا في دربه واحشرنا في زمرته، واجعل الجمع مبارك بركة تعود على البيوت ومن فيها، وعلى الأقارب ومن التحق بهم، وعلى الجيران ومن جاورهم، وعلى من مات من آبائنا وأمهاتنا، وعلى من في أصلابنا، وعلى أولادنا وذرياتنا. يا قريب يا مجيب يا معطي، يا من قاصده لا يخيب، يا من يهب ولا يبالي ويكرم ولا يبالي ويعفو ولا يبالي ويقرب ولا يبالي ويصفي ولا يبالي ويبدل السيئات حسنات ولا يبالي. أيدي عبادك إليك امتدت، يا غني أكرمنا بغناك فإننا الفقراء إليك، يا قوي أمدنا بقوتك فإننا الضعفاء بين يديك، يا قادر عنا بقدرتك فإننا العاجزون الذين لا نقوى على شيء إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. فجد على الجمع بنظر رباني وفائض من الجود الامتناني، ندخل به في دائرة صاحب الشرف العدناني، ونبلغ به الأماني وفوق الأماني. واحفظ الحجاج والزوار والعمار، واحرسهم في حطهم ورحيلهم ودخولهم وخروجهم، وأعدهم سالمين غانمين، وافتح بهم أبواب الفرج للمسلمين. وأما الأمن في هذه الربوع في الحرمين الشريفين وهذه المملكة وبلاد الإسلام أجمع، يا رب ادفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله بلا إله إلا الله، وبحق أهل لا إله إلا الله عندك يا رب تولنا وتولهم، وادفع السوء عنا وعنهم، واجعلنا أسباب للخير، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعلنا أسباب لنشر النور والهدى، واجعل لنا عقولا تعي أسرار الوحي المشرف وتمضي على قدم النبي الأشرف. يا كريم يا قريب يا مجيب، أجب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا.